الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، في هذه الليلة 21 من جمادى الأولى لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب القضاء من خلاصة الأحكام على بلاغ المرام، وهو الدرس 29 بعد 200. كتاب القضاء. القضاء في اللغة أحكام الشيء والفراغ منه، فقضاهن 7 سماوات، وهو في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، ويجب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الحاكم إلى 3 أشياء: معرفة الأدلة والأسباب والبينات حتى يستطيع الحكم بين الناس. قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء 3، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن القضاء 3 أنواع على ما تقدم: فمن كان عالما بالحق وقضى به فهو في الجنة، وإن كان عالما بالحق وقضى بغيره فهو في النار، وإن كان لم يعلم الحق وإن قضى به فهو في النار لجرأته على الحكم بغير علم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة صححه ابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان التحذير الشديد من ولاية القضاء. قال الصنعاني رحمه الله: في السبل دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول: من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذر وليتوقف، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان الزجر الشديد والنهي الأكيد في الحرص على الإمارة والقضاء، وذلك لما فيهما من تبعات: فنعمة المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الخروج منها. قال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن من شروط الحاكم أن يكون مجتهدا، وأن يكون حريصا على الحكم الشرعي، وأن يكون صاحب فهم، وأن لا يقضي بالهوى. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين 2 وهو غضبان. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان المنع من الحكم بين المتخاصمين في حالة الغضب، والجمهور على الكراهة، والصحيح إذا كان غضبه سيفضي إلى الحكم بغير الحق فهو حرام. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وقواه ابن المدينة وصححه ابن حبان، لكنه من طريق ابن سماك بن حرب عن حنش عن علي، وحنش ضعفه الأكثرون. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، سند ضعيف جدا في إسناده مسلم بن كيسان الأعور، متروك. ساق المصنف الحديث لبيان أن القاضي لا يحكم بين المتخاصمين حتى يسمع منهما، وهذا هو الواجب والمتعين، بل إن العتب الذي لحق داود عليه السلام قيل من أجل هذا الأمر. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون أنحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن القاضي يحكم بما ظهر له، وأن حكمه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. قوله: لعل بعضكم أن يكون الحن بحجتهم بعض لعلمه أو لفصاحته أو لحسن سياقته للكلام، فأقضي له بنحو ما أسمع. أن القاضي ليس عليه تبعات، يقضي بما دلت عليه الدلائل الشرعية. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان وله شواهد، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار من طريق عطاءه مختلط، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أنه يجب على ولاة أمر المسلمين أن يأخذ حق الضعيف من القوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن الشر، وإذا كان مظلوما تمنع عنه الشر. وهذه الأمور الآن نسأل الله السلامة والعافية. باب القضاء: إلا من رحم ربي، وإلا الناس فيه عجائب، لا سيما إذا كان القاضي رافضيا أو صوفيا قبوريا مرتشيا تجد العجائب، وإذا كان البيحاني يقول في زمنه: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. والله أصبح العادل والملازم له من القضاة كالكبريت الأحمر، قليل هم جدا، نسأل الله لهم الثبات والعون. والغالبية ما يدخل القضاء إلا وهو مستعد للرشوة، منتظر لها، مستشرف للحكم بغير ما أنزل الله استشرافا، ويعد العدة: في هذه السنة يشتري أرض، والسنة الثانية يبني بيت، إن لم يعد العدة في سنة واحدة البيت والسيارة والأرض، ويتعدد ويفعل. لا سيما الآن عندنا في البلاد اليمنية أصبح كان من أول إذا طلع واحد يتمسأل يحتاج بيت في حده، ما الآن بيت في اسطنبول، شقة شقتين في القاهرة، وكذلك فيلا أو نحو ذلك في ماليزيا، وهكذا تصيفة في الحبشة، وتوسعت الأمور، توسعت الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. والله لا يذهب الظلم أنه عائد على أهله بالدمار والبوار والخزي في الدنيا ودار القرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه فرس، أما الآن بعضهم يأتي على رأسه قواطر وعمارات وسيارات ودبابات وطائرات، ويظن السلامة. هيهات هيهات لما توعدون. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستمر إلى قيام الساعة، أن من رفق بهذه الأمة رفق الله به كائنا من كان، ومن شد على هذه الأمة وشق عليهم شق الله عليه كائنا من كان، في أي باب: باب الكهرباء، باب الخطوط، باب الطب، باب البطايق، باب المجاري، باب جميع أبواب الأمة. من شق عليهم يشق الله عليه، ومن رفق بهم يرفق الله به. فكل يرحم نفسه، كل يرحم نفسه، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من عدل. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، حتى على أولادك، حتى على طلابك، لا تظن هذا الأمر إلا على الكبار، والله على طلابك إن شققت عليهم شق الله عليك، وإن رفقت بهم رفق الله بك، على زوجتك إن شققت عليها شق الله عليك، وإن رفقت بها رفق الله بك. على أولادك إن شققت عليهم شق الله عليك، وإن رفقت بهم رفق الله بك. عام الحديث عام في كل من ولي الشيء، ولو على ضيافة ولو على مطبخ ولو على نفقات ومسؤوليات، من شق على الناس شق الله عليه، على هذه الأمة. فكل يرحم نفسه، علينا جميعا أن نرحم أنفسنا قبل أن يحل الأمر الذي لا نستطيعه، لأن الله عز وجل إذا شق على الإنسان قد لا يستطيع بعد ذلك يتخلص من تلك المشقة.